الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من والاه. أما بعد، تقول السائلة: من فاتته تكبيرة من صلاة الجنازة فهل يصلي منفردا أم يدخل مع الجماعة؟ لا، يدخل مع الجماعة ويكمل معهم الصلاة، ثم إذا سلم الإمام يأتي هو بالتكبيرات التي فاتته. في الدعاء، تقول: في الدعاء للمرأة هل يقال وأبدله زوجا خيرا من زوجه أو لا؟ لا أدري. تقول: هل تجمر المرأة وتطيب بالحنوط مثل الرجل؟ نعم، يفعل بها مثل ما يفعل بالرجل. ما حكم قول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم بعد التكبيرة الرابعة؟ تخصيص هذا الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ليس عليه دليل، فيقال بعد الثالثة بعد الرابعة بدون فرق. تقول: هل ترك أكل قبلها لمضح فقط؟ نعم، من أراد الأضحية فإنه يترك الأكل، يعني المذهب يقولون وترك أكل قبلها لمضح، يعني في صلاة العيدين، لأن المضحي يشرع له أن يأكل من أضحيته، وقد ورد في ذلك حديث يدل على ذلك. أما غير المضحي فله أن يأكل، هذا بناء على صحة الحديث، وإلا فالراجح أن الحديث الوارد في التفريق حديث ضعيف، فهذا في الحقيقة مبني على حديث لا يصح، لكن على المذهب مثل ما ذكرت. تقول: وكذلك ترك الأظافر لمضحٍ. نعم، ترك الأخذ من الأظفار وترك الأخذ من الشعور هو لمن أراد أن يضحي دون أهل بيته. ماذا يقال إذا كبرنا خمس تكبيرات بعد التكبيرة الخامسة؟ يدعى للميت ولعموم المسلمين، وإن شاء أن يسكت سكت. بالنسبة لمسألة هل يدعى للمرأة فليقال هل أبدلها زوجا خيرا من زوجه، فقط نريد أن نشير، أنا ما أدري عن الجواب، لكن فقط أشير إلى المسألة، وهو أنه ورد في الحديث أن المرأة لآخر أزواجها، فإذا كانت ماتت وهي متزوجة وزوجها من أهل الجنة بإذن الله يوم القيامة فهو زوج لها، لكن هل يقال هذا الدعاء؟ الله أعلم. بعد ذلك ننتقل إلى مسائل حمل الميت، المسائل التي بعد ذلك يمكن أن يعنون لها بأحكام حمل الميت وتشييعه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. فقيل: وما القيراطان؟ فقال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. فهذا الحديث فيه فضل من شهد الجنازة حتى يصلى عليها له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطة. يقول عليه الصلاة والسلام: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا الفضل العظيم أيضا من الفضائل التي يفرط فيها كثير من الناس اليوم بسبب الانشغال بالدنيا. وكما قيل في غسل الميت وفي تكفينه والصلاة عليه أن ذلك فرض كفاية، فكذلك يقال هاهنا إن اتباع الجنائز وتشييعها إلى القبر فرض كفاية، بل وحق من حقوق المسلم على أخيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى مسائل هذا الباب بقوله: وسن تربيع في حملها. وسن تربيع في حملها، هذه المسألة الأولى. تربيع في حملها، النعش الذي يحمل عليه الميت له أربع أطراف، فهو يقول: يسن أولا أن يحملها، يعني يكون ممن حمل هذا النعش ومشى به، هذا أولا. وثانيا إذا حملها فيسن أن يحملها من جوانبها الأربعة، يحملها من الجنب الأيمن ثم الأيمن الخلفي ثم الأيمن الأمامي ثم الأيسر الأمامي ثم الأيسر الخلفي، وهكذا يتنقل على المواضع الأربعة. كذلك يسن الإسراع، يسن الإسراع بها. فالإسراع المقصود به الإسراع ليس الإسراع الشديد، وإنما الإسراع الذي يسميه العلماء بالخبب، وهو تقارب الخطى، تقارب الخطى، فلا يمشون بها مشيا بطيئا ولا يهرولون بها هرولة، وإنما يمشون بين ذلك. جاء في ذلك حديث عبد الرحمن بن جوشن قال: شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون: رويدا 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 بارك الله فيكم، فكانوا يدبون دبيبا. فلقيهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم، أي أسرعوا بها. هذه السنة في المشي بها. والسنة حملها على الأكتاف، السنة حملها على الأكتاف والمشي بين يديها، فإذا كان يشق ذلك يمكن أن تحمل في سيارة أو على الدابة ونحو ذلك، لكن الأفضل هو أن تحمل على الأكتاف وأن يمشى بها ويمشي الناس حواليها عن يمينها وعن شمالها. لكن كما قال المؤلف في المسألة الثالثة: وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها، فأفاد أنه يستحب أن يمشى مع الجنازة وأن يكون الماشي أمامها وأن يكون الراكب خلفها وأن يكون الراكب إنما ركب لحاجة، فإن كان لغير حاجة فالمشي أفضل. المثل الرابع قال: وقرب منها، أي أن يكون قريبا منها حال مشيه. المثل الخامسة قال: وكون قبر لحدا، أي يسن أن يدفن في قبر وأن يكون القبر لحدا، أن يكون القبر لحدا. واللحد هو الفتحة التي تفتح في شق في جنب القبر، في جنبه باتجاه القبلة، تفتح فتحة ويدرج فيها إدراجة، تحفر حفرة القبر، يحفر القبر، وبعد أن يحفر ينظر إلى جنبه من جهة القبلة فيحفر من الداخل فيدخل فيه إدخالا ثم يصب عليه اللبن. وضد اللحد الشق، الشق هو الحفر في وسط القبر، إذا تم حفر القبر تماما يؤتى إلى أرضية القبر من جهة الوسط فيحفر حفرة أصغر منها ويوضع فيها الميت، هذا يقال له شق. واللحد أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. المثل السادسة: يستحب لمدخل القبر أن يذكر الدعاء الوارد الذي نبه عليه المؤلف بقوله: وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المثل السابعة قوله: ولحده على شقه الأيمن، أي إذا وضع في اللحد يوضع على شقه الأيمن متجها إلى القبلة، يوضع على شقه الأيمن، يعني لا يوضع على ظهره إنما يوضع على شقه الأيمن. المثل الثامنة قال: ويجب استقباله القبلة، يجب أن يستقبل بالميت القبلة في داخل القبر. هذه ثمان مسائل ذكرها المؤلف فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بحمل الميت. وحمل الميت والمشي معه يكره للنساء، لقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالمرأة تنهى عن المشي مع الجنازة واتباعها وحملها لأن ذلك للرجال. نبه المؤلف بعد ذلك على بعض الأمور المكروهة، وهي المسألة التاسعة، المسألة التاسعة من مسائل هذا الباب يعنون لها بما يكره. فذكر فيما يكره تسع مسائل، فقال: وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، هذا الأمر الأول، أن يجلس من يتبع الجنازة قبل أن توضع على الأرض. كذلك يكره تجصيص القبر، والتجصيص هو وضع الجص عليه، يعني أن يوضع عليه يحمر أو يجعل عليه بعض الألوان والجص المعروف عندنا اليوم بالجبس. فهذا من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى أن يجصص القبر. كذلك يكره البناء على القبر، بناء قبة أو أي بناء. كذلك يكره الكتابة عليه سواء كان اسمه أو غير ذلك. قال ويكره مشي وجلوس عليه، يكره المشي على القبر وكذلك الجلوس على القبر. وإدخاله شيئا مسته النار، إدخاله يعني إدخال القبر، الإدخال إلى القبر شيئا مسه النار من حجر أو حديد أو خشب ونحو ذلك، قالوا هذا مما يكره إدخاله إلى القبر إلا لضرورة. قال أيضا وكره تبسم عنده، هذا الأمر الثامن، لأن المقام ليس بمقام تبسم ولا ضحك. ويكره أيضا حديث بأمر الدنيا عنده، وما أكثر ذلك اليوم، بل أعجب من ذلك أنك تجد من يقوم على إنزال الميت في القبر، تجد بعض الناس يدخن على القبر، تعمل الدخان والتجارة وكأن شيئا لم يكن، ناهيك عن الغيبة وعن النميمة وعن الضحك وعن التبسم وغير ذلك. ولا شك أن هذه قسوة أصابت قلوبنا في هذه الأيام، فأصبح الموت غير رادع لكثير من الناس إلا من رحم الله جل وعلا. المثل العاشرة ذكر ما يحرم، فقال وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. فالأصل أن كل ميت له قبر مستقل، إلا عند الضرورة فيجوز دفن الرجلين الثلاثة في قبر واحد. طبعا الأشياء التي ذكرها المؤلف فيما يكره وأشار إلى أنها مكروهة، بعض هذه الأمور في الحقيقة التي جاء فيها النهي الصريح كتجصيص القبر والقعود عليه والبناء عليه ونحو ذلك، يعني ظاهر من النصوص أن النهي باق على أصله من التحريم، وإن كان المذهب أنها مكروه فحسب، وإلا فالصحيح أن المصلحة الشرعية تقتضي والنظر إلى المفاسد التي تحصل من ذلك أن هذه أمور محرمة، تجصيص القبر والقعود عليه والبناء عليه وكذلك الصلاة عنده والصلاة إليه، هذه كلها من الأمور التي جاءت النصوص بالنهي عنها، والنهي يقتضي التحريم، والعلماء يقولون الأصل في النهي التحريم، فلا يعني يخرج عن الأصل إلا بدليل ولا دليل. المثل الحادي عشرة قول المؤلف وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. هذه المسألة حقيقة من المسائل المهمة اليوم لأنها منتشرة بكثرة. فمذهب الحنابلة ما أصح عنه المؤلف رحمه الله تعالى من أن أي قربة، كلمة أي قربة لفظ من ألفاظ العموم، فيدخل فيه أي عبادة، أي قربة يتقرب بها إلى الله، سواء كانت صلاة أو صياما أو حجا أو صدقة أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو طلب علم أو أمر أو نحو ذلك. فأي قربة فعلت يعني فعلها المسلم، أي قربة يفعلها المسلم، ويجعل ثوابها لمسلم آخر. معنى هذا الكلام أنه إذا صلى ركعتين وانتهى من صلاته ثم قال اللهم اجعل ثواب هاتين ركعتين لفلان، سواء كان هذا فلان هذا حي أو ميت، يقول المؤلف نفعه ذلك. هذا العموم الذي جاء في سياق المؤلف يخرج منه أو يخصص بأشياء أجمع العلماء رحمة الله عليهم أنها لا تصل، أنها لا تنفعه، كالإيمان والنطق بالشهادتين. فالإيمان بالله والنطق بالشهادتين وأعمال القلوب عموما من الإخلاص والتوكل على الله ونحو ذلك، هذه أعمال القلوب العلماء متفقون أنها لا تدخل فيها النيابة، لا تدخل. فلا يؤمن أحد عن أحد، ولا ينطق الشهادتين أحد عن أحد، وهذا باتفاق العلماء، فيخرج من هذا العموم. فليس مقصود العلماء، ليس مقصود الحنابلة أن ذلك داخل، وإنما يقصدون كما في كتبهم الإشارة إلى أن الأعمال تنقسم كما يقول إلى أعمال إلى أقسام ثلاثة. هناك أعمال بدنية، وأعمال قلبية، وأعمال تجمع بين البدن والمال. فالأعمال البدنية التي تعمل بالبدن مثل الصلاة، الصلاة يقوم بها الإنسان ببدنه، ومثل الصيام أعمال بدنية. وهناك أعمال مالية كإخراج الزكاة وإخراج الصدقة والنذور والكفارات، هذه أعمال مالية يدخلها المال. وهناك أعمال تجمع بين المال والبدن كالحج والعمرة. فهم يقولون أي قربة فيدخل فيها الأنواع الثلاثة، الأعمال القلبية، الأعمال البدنية، والمالية، وما يجمع بين الأمرين. أما أعمال القلوب فهذه لا تدخلها النيابة باتفاق أهل العلم رحمة الله عليهم. فهو يقول أي قربة فعلت من هذه الأنواع الثلاثة إذا قام بها الإنسان، حج أو اعتمر، وبعد أن فعلها وانتهى له أن يهدي ثوابها. وهذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة إهداء الثواب، مسألة إهداء الثواب، ثواب الأعمال للآخرين. وهذه المسألة تختلف عن مسألة أخرى، وهي مسألة النيابة في العمل. إهداء العمل هو أن يقوم به المسلم لنفسه أولا، يصلي ركعتين فيأتي بشروطها وأركانها لنفسه، وبعد أن يصلي هاتين ركعتين ويكون بذلك قد استحق عند الله الثواب، يقول يا ربي إن كان لي ثواب في هذه الركعتين أو في هاتين الركعتين فاجعله لفلان، لوالدي، لأمي، لأخي، لفلان الميت، لأي أحد حي أو ميت. هذا معنى إهداء الثواب. بقيت مسألة أخرى وهي النيابة في العمل. النيابة في العمل هي أن يصلي بدل فلان، إنسان يبدأ الصلاة من البداية بنية أن يصلي عن فلان، أو أن يصوم عن فلان، أن يحج عن فلان، أن يعتمر عن فلان. هذه مسألة يقال لها مسألة النيابة في العمل، فهما مسألتان. فالمسألة التي ذكرها المؤلف مسألة إهداء الثواب، يعني أن يعمل المسلم القربة فإذا انتهى منها أهدى ثوابها للآخر من حي أو ميت. إذا عرفنا هذا نرجع إلى مسألة المؤلف، فأقول هذا المذهب الذي ذهب إليه المؤلف هو أوسع المذاهب، فإنه يرى أن أي قربة يمكن أن يهدى ثوابها للحي أو للميت. ويقابله قول آخر، وهو أنه لا يهدى إلى الميت ولا أي عمل من الأعمال. القول الآخر أنه لا يهدى للميت أي عمل من الأعمال، ولا يناب عنه في أي عمل من الأعمال. هذا القول الآخر ذكره العلماء أنه من أقوال أهل البدع، فلا يوجد أحد من أهل السنة يقول بأنه لا يصل إلى الميت من عمل الحي شيء أبدا. ولهذا ذكر غير واحد من العلماء أن هذا القول ليس من أقاويل أهل السنة. إذا عرفنا ذلك نرجع إلى المذهب الواسع الذي ذكره المؤلف. ووجه التوسع في مذهب المؤلف أنه يرى العموم في أي قربة، ويرى أن المهدى إليه لا يشترط أن يكون ميتا أو عاجزا، بل يجوز للحي أو للميت. وهذا لا شك أن فيه توسع وفيه ضعف، فيه توسع وفيه ضعف، من جهة أنه يجعل الأحياء يتكل بعضهم على بعض. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما رجح هذا القول انتقد إهداء الأعمال للأحياء وقال إن إهداءها للأحياء فيه مفاسد أو بهذا المعنى. وعلى هذا فالقول الثاني لأهل السنة في المسألة أن أي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم ميت نفعه، فهذا القول أخص من هذا القول من جهة أنهم استثنوا الأحياء، قالوا إذا أهداها للميت جاز، أما إذا أهداها للأحياء فإن ذلك لا يصل إليهم ولا ينفعهم. هناك قول ثالث في المسألة، إذن الذي نحب أن نعرفه أن الحنابلة يذهبون إلى ما اختاره المؤلف من أن أي قربة فعلت سواء صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو قراءة للقرآن أو غير ذلك فإنه إذا أهدى ثوابها فإنها تصل للحي أو الميت. القول الثاني الذي ذكرته واختاره الشيخ ابن عثيمين وغيره أنه يقصر ذلك على الأموات دون الأحياء، وهذا أيضا قول في مذهب الحنابلة، قول في مذهب الحنابلة. هناك في المسألة أقوال أخرى من أشهرها أنه يقتصر في هذه المسألة على ما ورد من العبادات التي يدخل فيها النيابة، يقتصر فيها على الأعمال التي حصل فيها الأدلة أو وردت فيها الأدلة. وهؤلاء يعني ذكروا هذه المسألة على جهة العموم، فقالوا هناك أدلة وردت في أنه يجوز أن يحج الإنسان عن الآخر، فقالوا ورد الجواز في باب الحج وفي باب العمرة وفي باب العتق وفي باب الصدقة وفي باب الدعاء، فدعاء الميت إلى الميت يصل إليه، وكذلك الاستغفار له، وكذلك العتق عنه إذا أعتق رقبة وأهدى ثوابها فإن هذا نوع من أنواع الصدقات، وكذلك إذا حج عنه بشرط أن يكون قد حج عن نفسه، وإذا اعتمر عن ميت فإن ذلك ينفعه ويصل إليه. قالوا هذه الأبواب وردت فيها الأدلة، بقيت أبواب أخرى كالصلاة وإهداء ثوابها وقراءة القرآن وإهداء ثوابها، هذه في الحقيقة لم ترد أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، لكن الذين قالوا بالجواز قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه التنبيه، ورد عنه الجواز في بعض العبادات ويقاس عليها غيرها، والذين قالوا بالمنع قالوا لا يقتصر على ما ورد لأن الأصل في العبادات هو التوقيف. وعلى هذا قالوا درج الصحابة والسلف فإنه لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم كانوا يهدون ثواب أعمالهم بالطريقة التي يفعلها الناس اليوم، ما كان يفعلون ذلك، فيقتصر على ما ورد وعلى ما ثبت. وهذا القول لعله أقرب، وهو مذهب الشافعي رحمة الله عليه، وشرحه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة النجم، ورجحه شيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وكذا العلامة المحدث الشيخ الألباني وغير واحد من أهل العلم. ويبقى أنا فقط يعني فصلت في هذه المسألة أو أحببت أن أشير في هذه المسألة إلى أنها موطن خلاف بين أهل السنة أنفسهم، وأشرنا إلى الراجح، وإن كان يعني المسألة متجاذبة والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم رحمه الله تعالى. بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله تعالى باب الجنائز أو باب أحكام الجنازة بالكلام عن زيارة القبور، فذكر فيه جملة من المسائل، وهذه المسألة الثانية عشر من مسائل هذا الفصل. قال: وسن لرجال زيارة قبر مسلم، هذا واحد، والقراءة عنده، هذا الثاني، وما يخفف عنه يعني من دعاء ونحوه، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، هذا الرابع، وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه خمسة أمور نبه رحمه الله أنه يسن فعلها. المسألة الأولى قوله وتسن أي زيارة القبور للرجال. تسن زيارة القبور للرجال، فأفاد بذلك أن زيارة القبور سنة، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي زيارة القبور فائدتان: الفائدة الأولى التذكير تذكر الآخرة وتذكر القبر وأهواله والقيامة، والأمر الثاني نفع الميت بالدعاء له، نفع الميت بالدعاء له. قد ذكرنا آنفا أن الدعاء للميت يصل نفعه من الأعمال التي تصل نفعها إلى الأموات باتفاق العلماء، إلى الأموات وإلى الأحياء. وقوله رحمه الله وسن لرجل، أشار بذلك أنها تكره للمرأة، فزيارة القبور للمرأة مكروهة. وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة: قول الأول أن زيارة القبور للنساء مكروهة يعني غير محرمة، وهذا قول الحنابلة، والقول الثاني أنها محرمة، والقول الثالث أن المرأة كالرجل في زيارة القبر سواء بسواء، وهذا القول هو الراجح. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أدلته في أحكام الجنائز. فتسن للرجال زيارة قبر المسلم، أما الكافر فتباح زيارة قبره ولا يسلم عليه إذا زرته، وإنما يبشر بالنار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، نعوذ بالله من جهنم. فالسنة زيارة قبر المسلم، وأما زيارة قبر الكافر فقال الفقهاء تباح ولا تسن، وإذا زارها وأخذ العظة منها والاعتبار وأتى بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد من تبشيره بالنار، فذلك أيضا فيه اتعاظ للمسلم. وكما ذكرنا قوله سنة لرجل أخرج به المرأة. كذلك قال تسن القراءة عنده، أي عند القبر، قراءة عنده قراءة القرآن، يعني وإهداء ثوابها للأموات، وهذا على الصحيح الراجح، يعني ليس المشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الصحابة، ومنهم من هو من المقربين منه كحمزة عمه، وكذلك بناته، كل بناته متنا قبل وفاته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، ومع ذلك لم يفعل هذا الأمر ولم يحث عليه ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام. والحنابلة استدلوا على ذلك بسنية القراءة عند القبر، استدلوا على ذلك بثبوت بمجيء ما يدل على ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه والرسيل، ثبت عن ذلك. فينظر لهذا الأثر الوارد عن ابن عمر أنه قال إذا دفنتموني فقرأوا عندي شيئا من القرآن. وبقي أن يتنبه المسلم أن القائلين بجواز القراءة عند القبر يقصدون بذلك جواز القراءة بدون أخذ أجرة، أما أخذ الأجرة على قراءة القرآن فإن ذلك لا يجوز باتفاق العلماء. ما يفعل أنه يؤتى بأناس ويعطون أجرة ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه للميت، هذا من المحدثات باتفاق أهل العلم، فالعلماء متفقون على تحريمه، لكن الخلاف فيما إذا قرأ احتسابا. قال أيضا يسن فعل ما يخفف عنه، أي عن الميت، يعني كالدعاء له. وهو أشار إلى مسألة فقال ولو بجعل جريدة رطبة ونحوها في القبر، يستدلون بحديث الرجل الذي مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فوضع على قبره جريدة، أو مر على قبرين فوضع عليهما جريدة رطبة، فلما سئل عن ذلك قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستدرع من بوله، وفي رواية لا يستدرع من بوله، ثم وضع عليهما جريدتين رطبتين، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. فالمقصود أن هذا على الراجح هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد كشف له حالهما، وأخبر كما في بعض الروايات الصحيحة أنه فعل ذلك شفاعة لينالوا شفاعته بذلك. هذا يظهر أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يعمم ذلك في غيره. والناس اليوم يزرعون الورود ويزرعون الزهور على القبور، وهذا كله من مخالفات الشرع، من مخالفات للشرع. يقول أيضا يسن أن يقول الزائر وكذلك المار إذا زاره في المقبرة أو مر بالمقبرة، أن يدعو فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك في المسألة 13 ذكر لنا رحمه الله تعالى أحكام التعزية أو الإشارة إلى مشروعية التعزية، فقال وتعزية المصاب بالميت سنة. وفي ذلك جملة من المسائل. المسألة الأولى، يقول علماء التعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته. كيف يعزى؟ تذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب. والتعزية سنة مستحبة بإجماع العلماء، وتكون قبل دفن الميت وبعد دفنه، وتشرع لكل مصاب بالميت كما نبه المؤلف، يعني لا يشترط أن يكون قريبا له، بل كل من كان موته، موت هذا الإنسان مصيبة عليه ومصابا عليه، فإنه يشرع تعزيته. فلهذا هي تشرع لأهل الميت، وتشرع أيضا لمن كان لمن كانت المصيبة في حقه أيضا عظيمة. يقول ما ثبت من الأذكار إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أو يقول ما يقوله الناس اليوم، أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، أو أي عبارة من العبارات التي تدل على التصبير ونحو ذلك. والمعزى يرد على من عزاه فيقول له جزاك الله خيرا، أو يدعو له بالمثل ونحو ذلك. وليس من سنة التعزية المعانقة، المعانقة ليست من سنة التعزية كما يحرص عليها الناس اليوم، بل يكفي المصافحة، يكفي المصافحة. لكن إذا كان من عادة الناس أنهم يعني يتعانقون ولا يقصدون بذلك أنه سنة، ففعل الإنسان ذلك حتى لا يأخذون عليه أو من باب جمع الكيف، فلا بأس. يقول علماء ويجوز تعزية أهل المعاصي، إن التعزية ليست خاصة لأهل الطاعة، بل يجوز تعزية حتى أهل المعاصي فيعزون، لأن في ذلك تأليفا لهم وترغيبا على قبول الخير. قيل للإمام أحمد رحمه الله إني أرى الرجل قد شق على الميت، يعني عمل المنكر وناح على الميت، هل أعزيه؟ فقال لا يترك حق لباطل، لا يترك حق لباطل، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى. ويعزى المسلم حتى لو كان ميته مات على كبيرة من كبائر الذنوب، يعني حتى لو كان قد قتل ثم قتل، أو كان مات وهو يشرب الخمر، أو مات قصاصا، فإنه يعزى. واختلف العلماء في تعزية الكافر، والراجح أنه يرجع في ذلك إلى المصلحة، فإذا وجدت مصلحة من تعزيته يعزى، وإلا فيجتنى. وإذا عزي فلا يدعى لميته بالرحمة، ولا يدعى له بالمغفرة، لأنه ليس بمسلم، لأنه ليس بمسلم، وإنما يقول بعض العبارات التي تدل على تصبيره، كان يقول له اصبر ونحو ذلك. وإذا عز المسلم أخاه المسلم فإنه يعزيه في المدة التي يجلس فيها للعزاء، هذا أفضل، لأنه أشد تفرغا في ذلك الحين، وحتى لا يجدد عليه الحزن. لكن إذا فاته الأيام الثلاثة فله أن يعزي قبل ذلك، قبل أن يجتمعوا مثلا بعد الموت مباشرة، وله أن يعزي أيضا بعد الموت إذا كان له يعني مكان، لأن العزاء ليس له وقت محدود لا يصح إلا فيه. فمنذ أن تخرج الروح تشرع التعزية، وإلى أن يدفن، وإلى أن يلقى المسلم أخاه بعد ذلك فيعزيه. وكذلك ليس للتعزية مكان محدود، فإذا لقيته عزيته في بيته، أو عزيته في المستشفى لما مات الميت، فهذا يكفي، فلا يشترط أن يذهب الإنسان إلى مكان التعزية الخاص، وما يفعله الناس اليوم من بناء السرادق والخيام والتكلف من أجل ذلك، هذا كله من المحدثات وكله من الأشياء المحرمة، لأن فيها دفعا لأموال كثيرة كان أحق بها أن يتصدق بها عن الميت. وإذا كانت هذه من مال الميت فإن هذا من حق ورثته، من أخذها من أموال الميت ودفع فإن هذا يخصم عليه من ميراثه، فلا ينبغي فعل مثل هذه الأمور. ولهذا العلماء قالوا لا يجلس للتعزية، إنما يعزي وينصرف، يعزي وينصرف. أما الاجتماع لأكل الطعام ونحو ذلك فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف في المسألة 14: ويجوز البكاء عليه، أي يجوز البكاء على الميت بدون نياحة، لأن البكاء على الميت رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى وسأله ابن عوف قال: يا ابن عوف إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالنياحة محرمة، النياحة محرمة، وهي رفع الصوت والشط واللطم، هذا محرم، لكن البكاء جائز وهو رحمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال في المسألة 15: وحرم ندب. الندب تعداد الحسنات وتعداد الخير الذي كان عليه الميت ورفع الصوت به، وهذا من النياحة. وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالنياحة هي البكاء مع الجزع والعويل ورفع الصوت بالندب، وأن يقول مثلا: يا ويلاه ويا ثبوراه وما أشبه ذلك، فهذا من الأمور المحرمة. ختم المؤلف هذا المبحث بهذه المسألة، وعلى هذا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.